أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذه الجلسة السابعة من جلسات دروس الفلسفة والعلم والمنطق الاستقرائي، والمسألة التي سنتعرض لها في هذه الجلسة متعلقة بتحديد المشكلة المنطقية للاستقراء كما أثارها لأول مرة الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم. طبعا ديفيد هيوم من خلال تحديده لهذه المشكلة بأن في الاستقراء وفي الدليل الاستقرائي، رغم أنه لم يستخدم الصلاح الاستقراء ولكن كان موضوع هذا هو الموضوع، هذا الفيلسوف إنما اشتهر شهرة كبيرة جدا من خلال هذا التحديد للتحديد، لأنه لأول مرة في تاريخ الفلسفة حددت هذه المشكلة أن هناك مشكلة منطقية، وعند البعض أن هذه المشكلة ليس لها حل إطلاقا، وعند بعض آخر أنه لها شيء من الحل تخفيفي ليس كاملا، والبعض الآخر لا يحاول أن يحلها بشكل أو بآخر. على أي حال، نتيجة ما أثار ديفيد هيوم، كان هناك عرف عنه بأنه أثار ما يعبر عنه بأنه أثار الفضيحة في الفلسفة، أثار الفضيحة في الفلسفة إلى هذا الحد. والبعض يعتبر أن مشكلة الاستقراء إنما تعد فضيحة للفلسفة بالذات، عبر عنها بأنها فضيحة الفلسفة من خلال هذه المشكلة، والبعض الآخر عبر عنها بأن من خلال هذه المشكلة أن الفلسفة يعني لها شيء من البؤس، ما يعبر عنه ببؤس الفلسفة أو يأس الفلسفة، أنه بالنتيجة ليس للفلسفة أي يعني وسيلة باستطاعتها من خلال هذه الوسيلة أن تعالج هذه المشكلة لضخامة هذه المشكلة. ويذكر بأنه ما يقارب أقل قليل من قرنين من الزمان، ما يقارب 180 سنة حينما عرض ديفيد هيوم هذه المشكلة، لم يوجد هناك من يستطيع أن يجيب على هذه المشكلة، وكأنها أصبحت إما هذه المشكلة مسلمة أو البعض لم يكترث لها إطلاقا، مثل ما لاحظنا عند في الجلسة السابقة عند جون ستيوارت ميل، لم يتعرض للمشكلة وإنما اعتمد على الدليل الاستقرائي كأساس، يعني اعتمد على الاستقراء كأساس لكن لم يتعرض للمشكلة المتعلقة في هذا الاستقراء، وكأنه اعتبره صحيح وانتهى، لكن كيف صحيح؟ هذا ما لم يتعرض له. ف180 سنة تقريبا مر من الزمان حتى ظهر هناك البعض ممن حاول أن يحل هذه المشكلة، بالحقيقة لم يحلها حلا تاما وإنما حاول أن يخفف من هذه المشكلة على يد الفيلسوف الوضعي الألماني ريشنباخ، رغم أنه سبقه في هذا الحل فيلسوف آخر اسمه بيرس خلال القرن التاسع عشر، يعني 1808 سنة 1878، إلا أنه لم يعرف عن بيرس بأنه قدم حلا أو علاجا إلا بعد ما عرض ريشنباخ فكرته في حله لمشكلة الاستقراء. طيب، إحنا جلستنا اليوم سوف نتعرض لهذه المشكلة، سوف نحدد هذه المشكلة، أين تكون هذه المشكلة؟ أولا، مذهب هيوم فيما يتعلق بالاستقراء، احنا ما نتحدث عن مذهب هيوم في مختلف الآراء وفي مختلف أفكاره واعتقاداته، كل ما هنالك أن الرجل هو فيلسوف حسي، فيلسوف حسي تجريبي يعتمد على الحس والتجربة، هو يرفض المعارف العقلية إذا كانت هذه المعارف يزعم بأنها تخبر عن الواقع بشيء ما، هذا يرفضها تماما، يعتبر أن العقل ليس له دور إطلاقا في الكشف عن الواقع، إنما الشيء الذي يكشف الواقع هو الحس، ما تراه حواسنا، ما تراه أعيننا وبقية الحواس الأخرى اللي تشارك في إدراك الأشياء. طيب، مذهب هيوم ممكن أن يعني نعالج أو ندرسه من خلال محورين فيما يتعلق بهذه القضية. المحور الأول وهو محور إثبات الدور في الاستقراء، يعني المشكلة الأساسية اللي أثارها ديفيد هيوم، هذه المشكلة متعلقة بأن في الاستقراء دور ليس باستطاعتك أن تخرج عن هذا الدور، وبالتالي ما باستطاعتك تعالج هذه المشكلة. هذا المحور الأول. المحور الثاني أنه الاستقراء معتمد أيضا على السببية، ولكن معتمد على الفهم الخاطئ للسببية، معتمد على الفهم الخاطئ للسببية. طيب، هذين المحورين إحنا اللي فعلا راح نتعرض لهم إن شاء الله خلال هذه الجلسة. لكن قبل ما نتعرض إلى هذين المحورين، علينا أن نتعرف حول رأيه بالمعرفة وتقسيمه لهذه المعرفة. فهو يقسم هذه المعرفة إلى نوعين صحيحين وثالث غير صحيح، نوعين صحيحين وثالث غير صحيح، يعني أنه يقسم المعرفة إلى ثلاثة أنواع: معرفة تحليلية، ومعرفة تركيبية، ومعرفة صفصطائية. طيب، المعرفة التحليلية وهي المعرفة اللي تتصف بالضرورة المطلقة وتقوم على مبدأ عدم التناقض، لكنها لا تخبر عن الواقع الخارجي بشيء ولا تعطي نتيجة جديدة، باعتبار أن المحمول متضمن في الموضوع، أو أن المعرفة مشتقة بالقياس المنطقي ومتضمنة في المقدمة دون زيادة تذكر. يعني كيف الموضوع، كيف المحمول متضمن في الموضوع؟ مثلا حينما تقول الأعزب هو من لا زوج له، الأعزب هو من لا زوج له. طيب، تعريفك للأعزب بأنه من لا زوج له، لكن هو الأعزب هو عبارة عن من لا زوج له، فأنت لم تعرف. يعني إذا أنا قلت لك أعزب فلان أعزب، أنت تفهم أنه المقصود، فبالتالي لما تعرفه إنما عرفت الشيء بنفسه. فإذا هذه النتيجة من لا زوج له هي بالحقيقة متضمنة في داخل الموضوع، في داخل الأعزب، فبالتالي أنت ما عطيتني فكرة، ما عطيتني شيء جديد، ما عرفت لي بتعريف أو أفدتني بمعرفة جديدة. أنا أعرف الأعزب هو معناه. طيب، أو مثال آخر: كل إنسان فان، محمد إنسان، إذن محمد فان. فمحمد فان متضمنة في ضمن المقدمة الكبرى كل إنسان فان، فبالتالي أنت أيضا ما عطيتني أنه معرفة جديدة. مثل هذه المعارف هي ضرورية، يعني أي خلاف لها يعد من التناقض، لأنها معتمدة على مبدأ عدم التناقض. يعني ليس باستطاعتك أن تقول مثل أعزب هو متزوج، متناقضة، لأنه الأعزب هو من لا زوج له. أو هنا ليس باستطاعتك أن تقول كل إنسان فان وبعدين ترجع وتقول محمد ليس بفان، وانت اعتبرت محمد إنسان، هذا متناقضة، ما ممكن. فإذا مثل هذه المعارف اللي ذكرناها هي ضرورية، هو يعترف أنه ضرورية، كل هذه يعني المواصفات موجودة فيها، ضرورية قائمة على مبدأ عدم التناقض، ما باستطاعتك تخالفها بأي شكل من الأشكال، ولكن السلبية اللي فيها أنها لا تخبر عن الواقع بشيء، لا تعطيك معرفة جديدة. طيب، هذه المعرفة التحليلية اعتبرها صحيحة لكن ما تخبرك عن الواقع بشيء. طيب، المعرفة الثانية وهي المعرفة التركيبية. هذه المعرفة على العكس من المعرفة التحليلية بالضبط، على عكس كل المواصفات اللي ذكرناها حول المعرفة التحليلية، نجد في المعرفة التركيبية ما يعاكسها أو ما يخالفها. يعني أولا هي لا تتصف بالضرورة المطلقة مثل ما كانت المعرفة التحليلية، وكذلك لا تتأسس على مبدأ عدم التناقض، يعني لو خالفتها ما رح يأثر شيء، ما رح يأثر في النتيجة، إذا النتيجة خالفتها ما رح يأثر شيء، ولا أن المحمول متضمن في الموضوع، المحمول مو متضمن في الموضوع. يعني مثلا تقول أنه ذهب زيد إلى المدرسة، فبالتالي أنه حتى لو قلت لا أنه زيد لم يذهب إلى المدرسة، فأنت هنا لا وقعت في تناقض، ولا هذا المحمول متضمن أيضا أنه في الموضوع. وليست المعرفة أيضا مشتقة عبر القياس المنطقي، مو مثل ما كان في المعرفة التحليلية، ما مشتقة عبر القياس المنطقي، ولا أنها مستبطنة في المقدمة، مو مستبطنة في المقدمة، وهي تعطي نتيجة جديدة وتخبر عن الواقع الخارجي بشيء جديد. هاي معارفنا اللي متعلقة بالمعارف الحسية والتجربية كلها ضمن ما يسمى بالمعرفة التركيبية، لأن أساس المعرفة التركيبية إنما مستمدة من الحس والتجربة بحسب رأي ديفيد هيوم. هذه المعرفة الثانية. النوع الثالث اللي ما كان يقبله ديفيديوم وهي المعرفة السفسطائية. طيب تعريف المعرفة السفسطائية ما هو؟ كل معرفة لا يمكن إرجاعها لا إلى النوع الأول ولا إلى النوع الثاني. يعني كل معرفة ليست هي تحليلية وليست هي
تركيبية.
فإذا هي سفسطائية وهمية، وحسب تعبيره مثل هذه المعارف ينبغي أن يقذف بها في النار. هذه توهمك، يعني مثلا إذا جبنا في القضايا الميتافيزيقية، من ضمنها القضايا الميتافيزيقية طبعا هو يوصل. يعني إذا قلت الله موجود أو غير موجود، يقول لك إنه ما استطيع أنه أحس أنا بالحس. أولا هي الله موجود ولا غير موجود ليست معرفة تحليلية لا شك ولا ريب، لأنه إذا قلت موجود أو قلت ما موجود ما راح تقع في تناقض، فبالتالي هي ليست معرفة تحليلية. ولكن في نفس الوقت هي ليست برأيي ليست معرفة تركيبية أيضا، لأنها ما تخبر عن الواقع بشيء جديد، غير قائمة على الحس
ولا
تضيف شيء بهذه الصورة. فإذا هي عبارة عن سفسطة وأوهام. فالآن بعد هذه يعني ذكرنا للأنواع الثلاثة، الآن نعود ونتحدث عن المحورين السابقين اللي ذكرناهم، اللي هم عبارة عن إثبات الدور في الاستقراء، هذا المحور وهو المهم جدا، والآخر اللي هو الاستقراء والفهم الخاطئ للسببية. يعني الاثنين هم متعلقان في موضوع الاستقراء. المحور الأول محور إثبات الدور في الاستقراء. طبعا يقول يعني ديفيد هيوم إنه لا يوجد شيء يبرر الدليل الاستقرائي، لا من حيث إنه إذا لجأنا إلى القياس ولا إذا لجأنا إلى الاستقراء ذاته. يعني إذا للقياس لجأنا فإحنا نعرف إنه الاستقراء غير قائم على القياس، لأنه النتائج اللي موجودة به ما من بني على عدم التناقض، بخلاف القياس. القياس النتائج ما تمون بني على عدم التناقض اللي ذكرناها، يعني المعرفة التحليلية. يعني حينما تقول كل إنسان فان، محمد إنسان، إذا محمد فان فمحمد فان ما تقدر تغيرها بأي شكل من الأشكال، محمد فان محمد فان طبقا للمقدمة. بينما بالطريقة الاستقرائية الموضوع مختلف، تستطيع أن تقول مثلا أنا ملاحظ مجموعة كبيرة من الغربان كلها سود، لكن في نفس الوقت أقدر أقول إذن مع ذلك رغم أنه لاحظ كذا، لكن لا أستطيع أن أقول بأن كل غراب أسود، بل أتوقع أنه ربما بعض الغربان ليست سود، رغم أن كل مشاهداتي تدل على أن الغربان كلها يعني سوداء. فبالتالي مثل هذه النتيجة لو قلت يعني بالخلاف بالقضية الاستقرائية لا تبعث على التناقض، خلافا للقضية القياسية، القياسية والاستنباطية لا تبعث على التناقض، ما تقدر، يعني دقيقة جدا، مثل 1+1=2 ما بيها مجال. لكن بالقضايا الاستقرائية مثل القضايا التجريبية وما إلى ذلك فهذه لا، باستطاعتك أن تخالفها. فعلى ذلك أنه تبرير الدليل الاستقرائي لا يمكن أن يقوم على القياس، لأنه ما له علاقة هو بالقياس، القياس راجع لي مثل ما ذكرنا للمعرفة التحليلية، بينما أنه الدليل الاستقرائي مو راجع إلى المعرفة التحليلية، وإنما هو يعطيك معلومات وراجع إلى المعرفة التركيبية. طيب لكن شلون نبرر، يعني أنه كيف نعمل على تبريره؟ كل ما يقال إحنا نعمل بالدليل الاستقرائي، لأنه لاحظنا سابقا النتائج اللي تأتي هي دائما تكون كأنه صحيحة. يعني أنت دائما مثلا في بالك لو مثلا أردت أن يعني تعمل مثلا إبريق شاي، فما عليك أن تضع هذا الإبريق على النار ومن ثم سيصنع لك الشاي مثلا شاي حار. هذه القضية كيف عرفتها؟ تعرفها من خلال خبراتك الماضية، من خلال الخبرات الماضية أنت تتعرف على هذه النتيجة. فإذا مثل هذه القضية باستطاعتك، يعني عادة يقول من خلال خبراتي الماضية أنا باستطاعتي إذن كل ما أريد أن أصنع مثلا إبريقا من الشاي علي أن أضعه على النار، فبالتالي لو وضعت هذا الإبريق على النار فإذا سينتج لي هذا الشاي الحار، هذا الشاي الحار. فهذه القضية قضية استقرائية، نتيجة استقرائية منبنية على الخبرة الماضية. فإذا الاستقراء ليس له تبرير إلا من خلال الاعتماد على الخبرة الماضية. يعني لكن السؤال هنا، هل يكفي للخبرة الماضية أن تؤدي لنا إلى مثل هذه النتيجة؟ يعني كيف إحنا توصلنا، شو الشيء اللي خلينا نعتقد على أننا كلما وضعنا بريق الشاي على النار فإنه سوف يكون هناك يصبح شاي حار، أو مثلا بريق الماء أيضا أن الماء سيحتر أو يكون مثلا يغلي أو ما إلى ذلك. ما الذي يجعلنا نصل إلى مثل هذا الاعتقاد أو إلى مثل هذه النتيجة؟ من حيث التحليل وكما بينها، طبعا هي مو بس وإنما هذا كمثالية، مختلف الأمثلة باستطاعتك يعني تذكرها، ما الشيء اللي يخليك مثلا أن تعتقد بأنه غدا مثلا الشمس سوف تشرق؟ ما الشيء اللي يخليك مثلا أنه لو قربت الحديد من الحرارة فإنه سوف يتمدد؟ ما الشيء اللي يخليك أنه الإنسان لو مثلا قطع نصفين فإنه سيموت، وأن السمك لو أخرج من الماء فإنه سيموت؟ هذه كلها المسائل هي مسائل استقرائية بالنتيجة، نتيجة الخبرات، كلها معتمدة على الخبرات، فكلها نتائج استقرائية. لكن ما الذي يبرر لنا أن نعتقد مثل هذا الاعتقاد رغم نحن نعتقد بهذا الاعتقاد؟ وحتى ديفيد هيوم هو يقول لك من ناحية العملية أنا أمارس هذا الدور، يعني أنا أعتقد من ناحية العملية، ولكن من ناحية النظرية هناك مشكلة. فيقول لأنه النتيجة في ذلك، لاحظ، معتمدة على مسألتين وليس مسألة واحدة. أولا المسألة الأولى أنه ملاحظاتنا السابقة هي هذه الخبرة اللي ذكرناها، لكن هذه الخبرة والملاحظات السابقة غير كافية. هناك مسألة ثانية، المسألة الثانية يقول أنه الأشياء المتشابهة تخضع إلى نفس الحكم، الأشياء المتشابهة تخضع، هذه بالذات، هذه الثانية، الأشياء المتشابهة تخضع إلى نفس الحكم، مثل ما كان يعني أرسطو سابقا يعبر عنها يعني بتعبير أنه الحالات المتشابهة تفضي إلى نتائج متماثلة، اعتمادا على السنخية. فكان يعتقد بمثل هذا الاعتقاد أو ما يسمى، هو نفس هذا المبدأ يسمى بمبدأ الانسجام، مبدأ التناسب وما إلى ذلك. الحالات المتشابهة، أنت تشوف حالات متشابهة فراح يكون عندك نتائج إذن متماثلة، فأنت هذا الشاي اللي ذكر بريق الشاي وهذه النار متماثلات، أنت بتجاربك السابقة لاحظت لما تقرب هذا من ذاك سوف تكون النتيجة إيجابية، يعني سوف يكون لديك أنه شاي حاضر. طيب الآن بالجديد فإذا أيضا سوف تكون لدي النتيجة إيجابية بهذه الصورة. كيف أنا عرفت أنه هذه النتيجة سوف تكون إيجابية؟ إنما لأنه هذه الشاي يشابه ذاك الشاي السابق اللي خبرته، وأيضا النار تشابه النار اللي أنا خبرتها أيضا في السابق نتيجة. فإذا معنى ذلك أنه الأشياء المتشابهة تخضع إلى نفس الحكم. طيب هذه القضية، هذه في حد ذاته الأشياء المتشابهة تخضع إلى نفس الحكم، هذه في حد ذاته مبدأ، هذا منين محصله؟ هل هو مصادرة؟ يعني مصادرة عقلية؟ طبعا برأي ديفيد هيوم لا يمكن أن يكون هناك مصادرة عقلية، لأنه العقليات هي منبنية على مبدأ عدم التناقض، فماكو شيء يخليك تعتقد على أن هذه النتائج راح تكون إيجابية نتيجة هالتشابه. فإذا منين أنت حصلت على هذا المبدأ؟ إنما ما عنده غير الجواب الآخر، إنما أنت حصلت على هذا المبدأ من خلال الاستقرار. فإذا وقعت في حالة دور، أنت في الحالة الأولى لاحظت اعتمدت، يعني في الحالة الاستقرائية حتى نوصل أنه هذا إبريق الشاي سيولد لنا بالنتيجة سوف يكون حار حينما نقربه من الحرارة أو من النار. طيب هذه نتيجة استقرائية مبررها هذا المبدأ، لكن هذا المبدأ قائم على استقراء سابق، فإذا العملية عملية دور بهذا الشكل أو عملية تسلسل. فهذه الناحية أنه يقول لك إذن أكو مشكلة أساسية موجودة بالاستقراء لا يمكن أن يكون لها شيء من الحل نتيجة هذا الدور الموجود. طيب الاستقراء والفهم الخاطئ للسببية أيضا نقطة أخرى أيضا تصب في نفس الموضوع، وهو أنك من خلال يعني النقطة الثانية سوف نلاحظ ليس باستطاعتنا أن نحصل على أي نتيجة جديدة وعلى أي تعميم سواء لحالة واحدة أو لحالات. طبعا بالنقطة الأولى احنا ذكرناها في حالة واحدة ومن باب أولى في التعميم، يعني ما باستطاعتك بالنتيجة أن تقول إذن كل شاي كل إبريق إذا قدمته مثلا أو قربته من الحرارة سوف يغلي أو سوف مثلا افترض أنه يصنع منه الشاي، أو كل حديد إذا قربته من الحرارة سوف يتمدد. ما باستطاعتك أنت إذا نتيجة واحدة تنبؤ واحد ما باستطاعتك، فكيف مثل هذا؟ لأنه نفس الشيء، كيف عرفت أنه كل حديد سوف يتمدد بالحرارة؟ أيضا سوف ترجع إلى هذا المبدأ اللي ذكرناه، الأشياء المتشابهة تخضع إلى نفس الحكم أو تؤدي إلى نتائج متماثلة، لكن هذا نفس المبدأ معتمد على استقراء،
يعني كيف عرفت هذا؟ لأنه لا يعود إلى القياس، لا يعود إلى المعرفة التحليلية، فإذا هو معرفة تركيبية، فإذا رجعنا إلى الاستقراء من جديد. إنه كأنه أنت استقراء ومعتمد على الاستقراء، كأنه أنت مسلم بصعته وانتهت، الاستقراء صحيح وانتهى. طيب هذا لا يكفي إنه الاستقراء صحيح، كيف؟ على ما ذكرناه يعني، وكأنه أنت من البداية مثل جون ستيوارت من البداية قال لك الدليل استقرائي صحيح وانتهى بهذا، وهو أساس بقية العلوم. ديفيد هيوم يقول لك هذا ما يكفي، لأنه على أساس أنه تقول الاستقراء صحيح ممكن نتائج مالته أنه تختلف، يعني ممكن نكون إحنا مخدوعين. وكل مرة يعني مثل أحيانا يمثلون بمثل، برتراند روسل يذكر مثل، وأيضا غير أيضا فيليب فرانك أيضا يذكر مثل آخر، وهو يعني فيزيائي وفيلسوف علم، يقول مثلا لو أنك جوعت الحصان، لنفترض أنت صاحب خبرة جديدة وجوعت حصانك بأيام، اليوم الأول والثاني ما تعطينها أي أكل، شوف حي ما في شيء، يعني أيام كذا، فبالتالي يخليك ربما تعتقد كخبرة. هو دليل يبين أنه الدليل الاستقرائي ممكن أن يصدمك في يوم ما من الأيام، فيقول لك أنت مستمر، فكأنه راح تتصور إذن ما يحتاج بعد الحصان أن يأكل، وإذا بك مثلا في اليوم 30 أو شيء في اليوم اللي بعد أنت مثلا بعد 30 يوم، يقول إذا غدا سوف يكون حي الحصان، بين واضح ما بيشي، وإذا في اليوم التالي ستجده ميتا بهذه الصورة. برتراند روسل أيضا عنده شبيه بهذا المثل، يقول لك إذا أنت يوميا أنك تطعم الدجاج اللي عندك، يوميا تطعم هذه الدجاجة، يوميا تطعمها، ما راح تتوقع هذه الدجاجة دائما منتظرة، هي راح تتوقع دائما أنه راح تطعم، لكن ما راح تتوقع أنه يجي يوم من الأيام أنت راح تذبحها. يعني وكأنه الاستقراء سوف يفضي بك إلى صدمة ما تعرف أي يوم، اللي بحيث الأمور قد تنقلب على غير ما أنت آلفة أو على غير ما أنت معتقده، هذا ما كان يخذ لك. نعم. وبالتالي الدور اللي ذكره بهذا الشيء حقيقة لا إشكال فيه إطلاقا، يعني ما ذكره هو صح، لكن السؤال وهذا نترك الإجابة عليه فيما بعد، هل هناك مخرج من هذا المأزق أم لا؟ هذه مسألة ثانية. بخصوص النقطة الثانية، الاستقراء والفهم الخاطئ للسببية، طبعا هذه فيها نقطتين يعني عالجها ديفيد هيوم، أحدها متعلقة بالتحليل المنطقي للسببية، والثانية متعلقة بالتحليل النفسي للسببية، فراح نلاحظهم كلا، يعني هاتين النقطتين الأولى يعني بمعنى الاستقراء والتحليل المنطقي للسببية. طيب السببية أولا باعتقاد ديفيد هيوم، أولا هي ليست عائدة إلى المعرفة التحليلية، وليست قائمة على مبدأ عدم التناقض، وإنما هي معرفة تركيبية، هي تخبرنا بشيء خارجي، ما تقول هذا سبب ذاك، هذه ليست عقلية، على الأقل ما نسميه بالسببية الخاصة، ما تقول إنه الحرارة هي سبب تمدد الحديد، والنار سبب الاشتعال، هذه مثلا افترض الاشتعال الأوراق أو ما أشبه، هذه ليست عقلية، ما أحد يقول أو يقر بأن هذه القضية هي عقلية، هي إنما مأخوذة من الخارج تجريبية، فإذا معرفة تركيبية قابلة للصواب وقابلة للخطأ. طيب لكن بالسببية العامة إنه لكل حادثة لها سبب ولا بد من سبب، هذا عليها خلاف. بالنسبة لديفيد هيوم يعتبرها هذه مثل ذيك، هذه معرفة أولا ليست تحليلية وتركيبية، ومصدرها أيضا بالنتيجة ليس مصدرها من العقل، وإنما مصدرها من الخبرة خارجية من التجربة وما إلى ذلك، يعني من الاستقراء نفسه. طيب يقول أنه في هذه الحالة في حسب التحليل المنطقي السببية، يقول إحنا شو نشوف بالظاهرة السببية، إحنا نلاحظ ما نسميه سبب وما نسميه مسبب، ظاهرتين يقترنون ويتعاقبون على بعضهم، يقترنون مع بعض ضمن ظروف مكانية وزمانية. يقول لكن عادة السببية لما نقول أنه هذا سبب ذاك لا تتوقف بمجرد هذا الاقتران، يعني ليس مجرد كل اقتران نعتبر أنه هذا سبب لذاك، أحيانا بعض الاقترانات ما فيها علاقة بين مثلا ألف وباء، لكن في اقترانات معينة خلينا نقول أنه ألف هي سبب باء، فيعتبر أن اللي يجعلنا على أن نعتقد بأن هناك نوع من السببية بين ظاهرتين، هسه ما نقول بين حادثتين وإنما بين ظاهرتين، هو التكرار، هذا الاقتران المستمر، التعاقب المستمر بحيث كلما وجدت ألف كلما وجدت باء. فنقول إذن ألف هي سبب باء. طيب ألف سبب باء، أولا هي ليست عقلية، لأنه ممكن تكون ألف مو سبب باء، هاي من ناحية، فإذا هي معتمدة مثل ما ذكرنا على هذه الخبرات. لكن في نفس الوقت يريد يقول أنه ألف سبب باء، هل هناك شيء آخر نعبر عنه وتكشف عنا التجربة نستطيع أن نقول غير أنه ألف وباء، أو يعني غير الظاهر ألف وغير الظاهر باء؟ طبعا بالمذهب العقلي عادة يقول لك نعم، من ناحية الموضوعية هناك نوع من العلاقة اللي يطلق عليها بالضرورة، يعني الحتمية، يعني إذا وجدت ألف حتما ستوجد باء، إذا وجدت عندك نار ومع مثل هذا الورق العادي حتما أنه الورق هذا العادي سوف يحترق بهالشكل هذا. فهنا ضرورة موضوعية، ضرورة موضوعية بحسب المذهب العقلي. بحسب ديفيد هيوم أنه ما موجودة هذه الضرورة. ليش ما موجودة مثل هذه الضرورة من ناحية الموضوعية؟ ما موجودة مثل هذا، يقول لأنه باعتبار هو تجريبي وليس عقلي. يقول لأنه كل ما انثبت بالتجربة وكل ما انثبت بالحس هو فقط وجود، هذا ما نسميه بالسبب وذاك المسبب، هو فقط موجود النار وبالنتيجة الاحتراق، احتراق الورق، غير ذلك ما موجود. هذه الظاهرة وتلك الظاهرة، ما موجود بعد شيء ثالث. فأنتوا ليش أقحمتوا هذا الشيء الثالث؟ ليش أقحمتوا هذا الثالث؟ وإذا كان ما موجود هذه يعني الضرورة، بمعنى ذلك يعني هو يريد يتوصل إلى نتيجة مهمة، يقول بمعنى ذلك يعني ممكن أن توجد الظاهر ألف من غير ما توجد الظاهرة باء، أو توجد الظاهرة باء من غير ما توجد الظاهرة ألف. بمعنى أنه ممكن أن توجد النار ومع الورق هذا نفسه موجود ولكنه لا يحترق، فإذا ما وجدت باء، يعني أنت وضعت هذا الورق وضعت على النار لكن ما احترق، فمع أنه ألف موجودة، النار موجودة، الحرارة موجودة، ومع ذلك ما أدت إلى النتيجة. أو العكس، ممكن أن يحصل الاحتراق من غير نار إطلاقا، بلا سبب حتى إطلاقا. يعني هذا اللي هو ما يعاكس فكرة الضرورة، يعني إذا ما كانت هناك ضرورة التجربة ما تدللنا على الضرورة، فمنين جبتوها؟ منين جبتوها يا عقليين؟ كانوا ذلك يخاطبهم، ماكو ضرورة، فبالتالي إذن ممكن أن تكون هناك نار من غير احتراق للورق، وممكن أن يكون هناك احتراق للورق من غير نار أو من غير أي سبب كان. هذا شنو انعكاسه على الاستقراء؟ فإذا كان ممكن هذا وممكن ذاك، على أي أساس إذن باستطاعتك أن تعمم، أو على أي أساس أيضا باستطاعتك أن تتنبأ بالنتيجة الجديدة؟ يعني على أي أساس باستطاعتك أن تتنبأ وتقول لو وضعت هذا الورق على النار سوف يحترق؟ ما باستطاعتك. راح أعرض أيضا أنه بعض النقاط اللي أو نقاط الضعف اللي عند ديفيد هيوم، أنا لحد أنا ما ذكرت أنه أي نقد لديفيد هيوم، نقاط الضعف اللي بتفسيره، هو أثار مشكل وعنده تفاسير معينة، ولاحظ نقطة الضعف مو بالأثار، من المشكلة اللي أثارها قوية ولكن تفاسيره ضعيفة. طيب اللي احنا ذكرناه فيما يتعلق بالتحليل المنطقي يعني للسببية، احنا قلنا فيما يتعلق بالاستقراء والفهم الخاطئ للسببية اللي هو الإشكال الثاني واللي ركز عليه، طبعا هاي النقطة الثانية بالحقيقة اللي ركز عليها الشهيد الصدر ولم يأتي بذكر فيما يتعلق بالمشكلة الأولى اللي ذكرناها فيما يتعلق بالدور نهائيا، مع أنه في تصوري هذيك كانت أهم في الموضوع، يعني في قضية إبراز مسألة الدور في الدليل الاستقرائي. في قضية الاستقراء والفهم الخاطئ السببية ذكرنا أنه يعني شغلتين موجودة فيما يتعلق بنظرية ديفيد هيوم. الشغلة الأولى هي عبارة عن الاستقراء والتحليل المنطقي للسببية اللي ذكرناه، راح يعني اختصرها الآن. والشغلة الثانية اللي هي عبارة عن الاستقراء والتحليل النفسي للسببية. الاستقراء والتحليل المنطقي هو كل ما هنالك يريد يقول لك أنه باعتبارك تجريبي، يقول لك اللي أنا أراه الظواهر حينما تقترن ظاهرة بظاهرة ونعتبر هذه الظاهرة سبب لتلك، ما موجود بعدنا عندنا شيء ثالث، هذا وذاك، فأنتم أيها العقليون من أين أتيتم بعلاقة ثالثة يعبر عنها بالضرورة واقحمتوها أو بالحتمية؟ لماذا قلتم بأنه لابد إذا حضرت ألف لابد أن تحضر باء، مع أنه التجارب والخبرات لا تبدي هذا المعنى؟ يعني ما عندنا بالتجربة باستطاعتنا أن نشخص ونقول ها هذه هي الضرورة أو هذه هي الحتمية، لأنه قضية غير محسوسة غير حسية، لكن باستطعت أن أن نقول من حيث الخبرة ومن حيث التجربة هذه الظاهرة ألف وتلك الظاهرة باء. فإذا الظاهرة الثالثة غير موجودة. فإذا كانت الظاهرة الثالثة غير موجودة فمعناها أنه العلاقة ما بين ألف وباء يعني فقدت منعة الضرورة. فإذا ممكن أن تكون هناك ألف مع عدم وجود رغم وجود ألف لكن لا توجد باء، وممكن أن تحصل باء رغم عدم وجود ألف، وممكن اثنينهم بطبيعة الحال أنه ما يكونوا موجودين. طيب هذا هو تحليله، وهذا يطبقه ليس فقط على السببية الخاصة وإنما على السببية العامة أيضا. إذا أردنا نختصر بمسألتين فكرة ديفيت هيوم أو عفوا بثلاثة نقاط يعني أساسية هذا التحليل المنطقي اللي ذكرناه الآن. أولا يعني النقطة الأولى، أساس المعرفة السببية برأيي يعود إلى التجربة للعقل. يعني احنا نتعرف على السببية من خلال التجربة وليس العقل. الرجل هو صريح يقول لك أنا حسي تجريبي وليس عقلي. طيب باعتبارها طبعا باعتبار السببية لا تستنبط من مبدأ عدم التناقض، هو عنده لأنه القضايا العقلية القضايا التحليلية هي تستنبط من مبدأ عدم التناقض أو معتمدة على مبدأ عدم التناقض، أما السببية فغير معتمدة على مبدأ عدم التناقض. يعني إذا قلت ماكو سبب إطلاقا مو معناها أن توقعت في تناقض، هذه شيء وذاك شيء ثاني. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليست الضرورة اللي هو تحدثنا عنها ليست الضرورة والحتمية يعني من القضايا التي يمكن التجربة أن تثبتها وتنفيها، لأنه بالتجربة ما باستطاع التجربة تشخص الضرورة. الضرورة غير حسية يعني حالة معنوية، فبالتالي الضرورة من حيث التجربة لا تقدر تثبتها ولا تقدر تنفيها. طيب الحالة الثالثة على هذا، فإن عدم إثبات الضرورة يجعل من التعميم في الدليل الاستقرائي فاقدا للتبرير المنطقي، لأنه إذا ماكو ضرورة ألف وجدت وماكو ضرورة بين ألف وباء، فبالتالي أنا كيف ممكن أستنتج وأقول كلما حضرت ألف ستحضر باء والضرورة ما موجودة؟ فعلا ما باستطعت نعمم يعني الاستقراء أنه فقط مبررة، ما باستطعتك ولا حتى باستطعتك أن تقول مثل ما ذكرنا تأتي بحادثة من الظاهرة ألف وحادثة عفوا بحادثة من الظاهرة ألف وتقرب من حادثة من الظاهرة باء، ما باستطعتك أن تقول سوف تؤدي فيما بينهما النتيجة الإيجابية كما لاحظناه في التجارب السابقة. تجيب الورق وتحطه في النار، الآن هذا الورق وحطه في النار، ما باستطعتك أن تثبت على أن هذا الورق سوف يحترق. طيب هذه ثلاث نقاط، خلينا نلاحظ موقف الشيخ الصدر من هذه النقاط الثلاثة. النقطة الأولى اللي ذكرناها، أساس المعرفة السببية يعود إلى التجربة للعقل باعتبارها لا تستنبط من مبدأ عدم التناقض. برأي الشيخ الصدر أنه مبدأ السببية العام وليس مبدأ السببية الخاص، مبدأ السببية العامة يعتبره هو بالنتيجة يعني مبدأ عقلي ولكنه في نفس الوقت ليس مستنبط من مبدأ عدم التناقض. يعني عندي شهيد الصدر بخلاف ديفيد هيوم، ديفيد هيوم يقول لك كل معرفة عقلية معتمدة على مبدأ عدم التناقض. عندي شهيد الصدر لا، ليس كل المعارف العقلية معتمدة على مبدأ عدم التناقض. مبدأ السببية العامة بالذات غير مستنبط من مبدأ عدم التناقض. وهو يتفق في هذه النقطة مع ديفيد هيوم بأنه غير مستنبط من مبدأ عدم التناقض. ولكنه عند شهيد الصدر مبدأ عقلي، في حين أنه عند ديفيد هيوم مبدأ تجريبي. طيب هسا هذه نقطة بالاتجاه العام فيما يتعلق فقط بالسببية العامة يعني لازم تقول. طيب النقطة الثانية إذا ذكرناها يعني في ليست الضرورة من القضايا التي يمكن للتجربة أن تثبتها وتنفيها. عندي شهيد الصدر لا، ممكن للتجربة أن تثبت هذه الضرورة، ممكن للتجربة أو الاستقراء ممكن أن يثبت هذه الضرورة للسببية. هذا عند موقف الشهيد الصدر، لكن عنده بطبيعة الحال واضع يعني أنه لأجل الإثبات لابد أن يجتمعون مسألتين أو أمرين. الأول معطيات الخبرة الحسية، يعني معطيات الخبرة الحسية اللي تبدي لك على أنه ظاهرتين يقترنون مع بعض حتى نعرف أنه هذا سبب لتلك، هذه واحد. والثاني اللي هو يعبر عنه بالاحتمال العقلي المسبق للواقع الموضوع للعلية، يعني يقول لك أكو احتمال، خلي بس فقط مجرد احتمال أكو ضرورة، يعني ما بيها شيء، هذا يعني نوع من الحيادية. أكو احتمال فقط مجرد احتمال أن هناك ضرورة، يعني بمعنى أن هناك سببية بالمفهوم العقلي وليس بالمفهوم التجريبي، لأنه بالمفهوم التجريبي الضرورة منفية، بالمفهوم التجريبي عادة ضرورة منفية. ديفيد هيوم يعتبر أنه ماكو يعني التجربة لا تجل عليها. فالشهيد الصدر يقول لك انه خلي هذا الاحتمال وارد واحنا باستطاعتنا نثبته بالنتيجه بطريقه الدليل الاستقرائي اللي يقدمه. فبالتالي عبر عن ذلك الخبره، يعني خبره ملاحظاتنا هذه اللي لاحظها لاقتران الظاهرتين، الخبره زائد الاحتمال المسبق اللي ذكرناه يساوي الدليل على الواقع الموضوع للعليه. باستطاعتنا ان نحدد الواقع الموضوع للعليه بالمعنى العقلي، بمعنى اثبات الضروره، بمعنى فشهيد الصدر هنا بالحقيقه يعني يعتقد بان بالامكان اثبات، مثل ما ذكرت انت اخي ابو حيدر، بامكان اثبات الضروره من خلال الدليل الاستقرائي او من خلال التجارب، يعني ما تفيدنا عقليا. ولكن يعني الشهيد الصدر في كتابه بحث حول المهدي تراجع عن هذا الموضوع، واعتبر ان مساله الضروره هي مساله غيبيه غير قابل للدليل الاستقرائي او التجربه اثبات ذلك، فغير وجهة نظره في كتاب بحث حول المهدي. لكن هذه المسألة فيما بعد إن شاء الله سنطرقها ببعض من التفصيل ونصوص شيء صدر كيف يذكر في الأسس المنطقية للاستقراء شيء ويبني عليها. طبعا هذه القضية الدليل الاستقراء كله قائم على هذه القضية، إنه يبني عليها هذه، لولا هذه يقول لك ما استطعتنا لا نرجح ولا نعمم إطلاقا. إذا ما نثبت الضرورة نثبت الضرورة يلا باستطعتنا نقيم الدليل الاستقرائي. لكن في كتاب بحث حول المهدي انه يعني يتراجع عن هذا الموقف، وهذه النقطه فيما بعد سوف نذكرها. وانا فيما بعد ايضا سوف نبين على انه فعلا الضروره ليس باستطاعه الدليل الاستقرائي ان يثبتها. في عندك المعنى العقلي للسببيه وفي عندك المعنى التجريبي للسببيه. المعنى العقلي للسببيه وهو المعنى الارسطي يعني ينطوي أن السببية تنطوي على الضرورة. المعنى التجريبي لا تنطوي على الضرورة، أن هناك مجرد تعاقب واقتران، هذا يوجد وذاك يوجد، بس مجرد أنه الثرات ويقترنون، ما يكون ممكن يحصل هذا بدون ذاك. أما بالمعنى العقلي لا، لا يمكن، إذا وجد هذا لا بد أن يوجد. الشيء الصدر طبعا هنا يميل للمعنى العقلي أو للمعنى الأرسطي نفسه، بس كل ما أضاف في هذه النقطة قال إحنا باستطاعتنا نثبتها استقرائيا، اللي هذه ما كان يعتقد بها المنطق الأرسطي بشكل عام، يعني شغلة جديدة توعد. فقال إنه هنا الآخر الاحتمال العقلي المسبق للواقع الموضوع للعلية أو السببية، يعني بمعنى الاحتمال العقلي المسبق للواقع الموضوع للعلية، بمعنى الاحتمال العقلي المسبق للعلية هاي الخارجية للعلاقة، إنه احتمال الضرورة للسببية هاي الخارجية. طبعا هو يركز على الواقع الموضوع للعلية حتى لا تفهم أنه ربما الجانب الذهني، وإنما لا الضرورة الخارجية وليس ما لها علاقة بالجانب الذهني الضرورة، لأن هسه راح لاحظ أكو هناك جانب ذهني للضرورة كما يفيده خصوصا دي فيديو، أكو ضرورة ذهنية وضرورة نفسية. النقطة الأخيرة عند دي فيديو أنه يعتبر عدم إثبات الضرورة يجعل من التعميم في الدليل الاستقرائي فاقد للتبرير المنطقي. إذا ما أثبتنا الضرورة ما نقدر نعمم، وفعلا أنه ما في تبرير للتعميم. عندي شيء صدر يقول لك طيب أنه يقول لك إحنا باستطاعتنا نثبت الضرورة، فإذا باستطاعتنا نعمم، إحنا باستطاعتنا نثبت الضرورة من خلال الدليل الاستقرائي نفسه، وبالتالي باستطاعتنا أن نعمم القضايا. يعني أول مرة نثبت الضرورة للعلاقة السببية ثم بعد ذلك نعمم وليس العكس. بالبداية نثبت العلاقة لهذه اللي احنا دنجرب عليها، ما لنا علاقة بالتعميم، نثبت العلاقة هذه اللي دنجرب عليها، نقول اكو علاقة ما بين ألف وباء اللي احنا هذول اختبرناهم، ثم بعد ذلك نوسع المدى نقول اذا كلما حضرت ألف حضرت باء. اذا انتقلنا الى النقطة الاخرى للاستقراء والتحليل النفسي للسببية. يعني احنا ذكرنا الاستقراء والتحليل المنطقي، عرفنا من خلال التحليل المنطقي يعني لديفيد هيوم كان يعتبر انه السببيه بالنتيجه من ناحيه المنطقيه ما باستطاعتك تثبت الضروره، المدعات ما بين الظاهرتين ظاهره الف وظاهره باء، يعني ما بين ظاهره السبب والمسبب. لكن مع ذلك هو يقول لكن مع ذلك هناك نوع من الضروره موجوده احنا نلاحظها، يعني هو هذه المساله اللي يقرها من ناحيه العمليه شكلها. يقول انا اعرف ان هناك لو انني أردت أن أضع هذه الأوراق في النار فأشعر وأدرك بأن هذه النار سوف تحترق، فيقول لأنه لكثرة الخبرات، يقول هذه لا تأتي طبعا من قلة الخبرة وإنما من الكثرة، يعني من قلة الخبرات. يعني لو أنت أول مرة حركت، هو يجيب مثال كرة البلياردو تضربها وإذا بها اصطدمت بكرة ثانية وحركتها، بس هذه ما باستطاعتك من خلالها أنه تقول أنه كلما حركت الكرة الأولى سوف تتحرك الكرة الثانية. خبرتنا ما تفضي بهذا المعنى، فبالتالي ما بيناتهم هذه العلاقة السببية، ما بين هاتين يعني الكرتين نوع من العلاقة السببية. إنما العلاقة السببية يقول نشعر بيها أو الضرورة اللي نشعر بيها هي حينما يكون التكرر بشكل مستمر، مثل ما أنت حينما تضع في النار شيء فإنه يحترق، مثل الورق تضع كل ما تضع يحترق، من خلال خبرتنا فعلا يحترق. فيقول هذه فيها ضرورة، لكن إذا كانت الضرورة هي ليست ضرورة موضوعية لأنه تجريبي، يقول لك الضرورة ما موجودة في الجانب الموضوعي أو في الخارج، فإذا منين تجينا هذه الضرورة؟ يعني شنو الشيء اللي يخليني أعتقد بأنه لو وضعت هذه الأوراق في النار بأنها تحترق؟ يقول شنو هذا منين جايني؟ فيعبر عنها هنا الضرورة النفسية من خلال، لاحظ التفسير هنا نفساني، صار هنا أشبه بالعالم النفسي وليس العالم المنطقي، وهنا نقطة ضعف. طبعا يقول أنه هذه الحالة هي حالة نفسية نتيجة ما يسمى بتداعي المعاني. تداعي المعاني يعني حينما يحضر عندك في ذهنك السبب يحضر مباشرة في ذهنك المسبب، لكثرة إذا كان هناك خبرات واقتران مستمر، كل ما تتذكر مثلا يفترض أنه النار وبقربها مثلا لنفترض نعم الورقة أو ما أشبه أو أي شيء، فسوف تلاحظ بأن هذا سوف يتأثر، يعني الذهن رأسا ينتقل من هذه إلى ذيك، من السبب إلى المسبب بهذه الصورة. فهذه ما يسمى بتداعي المعاني. طبعا من ناحية النفسية تداعي المعاني حاصل عند كل إنسان لا شك، لما تتذكر حالة تتذكر الحالة الأخرى إذا كانت دائما متكررة معها تحصل بشكل طبيعي مرافقة. إحنا شو نقول؟ نقول إنه التفسير هذا النفسي هو تفسير لا شك إنه وارد، لكن لا يكفي في حد ذاته. يعني من ناحية النفسية إذا كان هذا وارد، لكن هذا ما يمنع إنه من ناحية المنطقية أيضا. يعني شلون؟ أنه في حالات معينة قد تحصل حالة واحدة مثلا بالسببية العامة، لاحظ بالسببية العامة، ما أصعبك أن تشهد زلزال واحد ما شايف له سابقا مثيل، أصعبك أن تقول بأن هذا الزلزال ليس حدث ولم يكن له سبب إطلاقا. من الصعب الذهن أن يتحمل مثل هكذا تفسير، أن تقول لهذا الزلزال الحدث وانت ما شايف لنظير مثلا نفترصر حدث من غير سبب اطلاقا، في حين ما اسهل ان تقول هذه النار التي تحرق الورق ممكن قد يجي يوم او لسبب ما او شيء سوف لا تحرق هذا الورق. يعني ما تشعر انه من الناحية العقلية هناك داعي وضروري الى ان تثبت لا لابد ان هذا الورق سوف يحترق. صح انك تتوقع، انك تتوقع، ولكن من حيث الضرورة تقول ممكن. فأنا هنا أتحدث إذا كان أكو ضرورة بحسب تعابير ديفيد يوم، يقول لك أكو ضرورة بالضرورة النفسية بهالشكل، أقول له طيب إنه ليش، لماذا في حالات معينة إحنا ما نعتقد بضرورتها مثل قضية النار وعلاقتها؟ مو دائما كل إنسان يعتقد بضرورتها، لكن بالسبب عادة عامة لكل حادثة لابد من سبب، تلاحظ من الصعب إنه تسحب نفسك منها. يعني لو حدثت ظاهرة رأسا يأتي في ذهنك أنه هناك سبب لمثل هذه الظاهرة، يعني لا يستوعب عقلك أن تكون ممكن هذه الظاهرة بلا سبب. فإذا ما متعلقة بالتكرار والعادة وتداعي المعاني فيما يتعلق بالسببية العامة، ما متعلقة في ذلك، لأن أنت ما تشهد إلا ظاهرة ممكن واحدة، فليش أنه مع ذلك تقول لا تصر أنه هذه الظاهرة لها سبب؟ حتى من ناحية العلمية، من ناحية العلمية العلم أنه قائم بهذا الشكل، أي ظاهرة يشوفوها يقول لك إحنا كل لازم أنه نجد لها نوع من التفسير ونوع من السبب. فما تتوقع يجيك عالم ويقول لك لا هذه الظاهرة الموجودة أصلا أنتوا يعني ليش تبحثون عن أسباب ما لها سبب إطلاقا، خليها بهذا الشكل وانتهي، فقط ظاهرة موجودة وانتهت. العلم مبني على هذا، ولهذا السببية يعتبرون أنه مبدأ ميتافيزيقي لذلك. فإذا وجود مثل هذه الظاهرة موجود ولا علاقة له بتداعي المعاني، أو ليس له علاقة بالسببية بالمعنى النفسي، مو معناه نكران للمعنى النفسي، لأنه المعنى النفسي مثل ما لو تداعي المعاني يحصل مثل ما فضلت، يحصل بقضايا السببية ويحصل بقضايا غير السببية، تداعي المعاني يحصل بكل شيء. وفي نفس الوقت حينما يحصل بالقضايا السببية مو معناها خلص أنه فسرنا هذا الموضوع وانتهى، وإنما عندنا الموضوع الثاني اللي هو الموضوع اللي إحنا هسه الآن نتحدث عنه. الموضوع الثاني ما له علاقة بالجانب النفسي اللي ذكرناه. يعني قلنا أنه ما أيسر أن يعتقد الشخص نتيجة هذه رغم أنه مثل ما ذكرنا هذا التكرار والعادات والتداعي المعاني، ومع ذلك يقول لك لا ممكن من ناحية الموضوعية ممكن ما موجودة هذه الضرورة، يعني ممكن يكون هذا السبب وما يتولد هذا المسبب لسبب ما الله العالم. لكن من الصعب عليه في حالة حالة ممكن تحصل حالة ظاهرة واحدة أو حادثة واحدة لأول مرة مثلا، ومع ذلك يقول لك أنه هذه الحادثة لابد لها من سبب، فبالتالي هذا التفسير ما له علاقة بتداعي المعاني، بتفسير تداعي المعاني. بل هو حتى دي في اليوم من ضمن الإشكال اللي علي أنه هو لماذا ورط نفسه وفسر هذه الضرورة نتيجة تداعي المعاني، يعني لماذا بحث عن سبب هذه الظاهرة؟ فهو أيضا استند على السبب، وهو يريد يفسر السببية، يعني أصبح كأنه مثل الواقع نوع من الدور والتسلسل، أحدهما يعتمد على الآخر بهذه الصورة. أنت تبحث عن هذه الضرورة ورجعت إلى سبب، والسببية أيضا تقول بأن لها بالنتيجة نوع من الضرورة اللي هي الضرورة النفسية، وهكذا بهذه الصورة. فإذا بالحقيقة هذه نقطة ضعف موجودة عند ديفيد هيوم. ديفيد هيوم الغريب طبعا في الأمر أنه اعتماد على هذه الحالة النفسية وعلى ما يسمونه بالانطباعات، حتى ما يتقبل يعني في قضية الدليل الاستقرائي حتى التوقعات والاحتمالات ما يتقبلها. يعني مثلا تقول له أنه طيب إذا أريد أن أتوقع هذه الظاهرة اللي شفتها عبر ملايين السنين أو ما أشبه، أنه هذه الأوراق حينما نراها في النار فإنها تحترق، طيب عندنا حالة هذه الجديدة ليش ما باستطاعتنا ولو نحتمل 51% نقول بأنها سوف تحترق؟ حتى هذه يقول لك ليس باستطاعتك، لأنه الاحتمالات نفسها يقول لك أيضا معتمدة على خبرات على ذاك المبدأ مال التشابه. وأحيانا يقول لك مثلا الزهر يجيب لك يا شون بتفسير، لاحظ التفسير النفسي نتيجة الانطباعات، لأن هو يعتقد أنه الجانب الحسي لما أنت تأخذ معارف من الحس تولد عندك انطباعات معينة، والانطباع الحسي أقوى من انطباع الأفكار. يعني حينما تتحول الانطباعات هذه إلى نوع من الأفكار مثل ما تتذكر وتحولها إلى مبادئ تجريدية، فالانطباع يصبح من حيث في النفس ضعيف، بينما الجانب الحسي تشوفه قوي. يعني هذا الانطباع من ناحية النفسية لا شك أنه قوي أقوى من ذاك، فيفسر الأمور بحسب هذا الانطباع، وكأنه الحقيقة مربوطة بالانطباع. كلما زاد الانطباع وكأنه الإنسان والبشر وعقل البشر أشبه بالآلة اللي تتأثر بشكل آلي، يعني بشكل أوتوماتيكي. لما يكون عندها الانطباع أكثر كل ما تعتقد بحقيقة هذا الأمر أكثر بهذه الصورة، فكل ما زاد الانطباع كل ما خلاه. في الاحتمالات يقول لك لو عندك مثلا هذا قطعة الزهر مصنوعة بشكل خاص، إذا مصنوعة مثلا أربعة، لنفترض هي موسة وجوه، أربعة رقم واحد، مو مثل هذا اللي موجود واحد اثنين ثلاثة، لا أربعة بوجوه واحد أو أربعة بصورة معينة، بصورة ما، والوجهين الآخرين لنفترض إذا أخذنا بالأرقام لنفترض فقط رقم اثنين، تي ترمي شنو توقعاتك يا اللي راح يظهر؟
رقم واحد يعني احتمال ظهوره يكون ضعف ظهور رقم،
مصح أقوى
أربعة وستة،
مصح هذا أربعة وذاك هذا يخون ما بيها شيء. هو أيضا يتفق معك، لكن تفسيره كيف؟ هو تفسيره مو الاتصال، أنت تقول هاي ناحية منطقية ويقول لك ناحية نفسية. كيف ناحية نفسية؟ يقول لك لأنه أنت مشاهداتك، لاحظ كثرت مشاهداتك للواحد فاقت كثرت مشاهداتك للاثنين. هذا تفسير ساذج، لأنه هو بالحقيقة من خلال الاحتمالات راح نلاحظ هو المنفذ اللي ممكن راح نحل مشكلة ديفيد هيوم. فهو لما دخلك بهالمدخل هذا خلاك يعني كأنه في حلقة مفرغة. أما إحنا نعتقد يعني بالنتيجة الدليل الاستقرائي باستطاعتنا أن نحل مشكلته من خلال يعني من خلال نظرية الاحتمال، من خلال بالنتيجة الاعتبارات الاحتمالية وحسابات الاحتمال، لأنه لما خلاك بهذه الصورة أصبحت المسائل كلها نفسية، فبالتالي أصبحت أنت في حلقة مفرغة ما باستطاعتك أن تحلها بأي شكل من الأشكال. طيب خلاصة للتحليل النفسي قبل ما أنهي يعني الموضوع، خلاصة للتحليل النفسي، أولا بالنسبة عندي في هيوم تتعلق السببية كمفهوم نفساني بكثرة ما يتحسس به الفرد من تكرار في علاقة الاقتران بين الظاهرتين المتعاقبتين. يعني انت من ناحية النفسية لأنه تشوف دائما هاي تتكرر وصار عندك انطباعات نفسية، فيصير عندك ضغط كأنه داخلي باللاشعور أنه يوجد نوع من العلاقة. طيب اثنين، نقطة ثانية يقول يستحيل تبرير الدليل الاستقرائي من الناحية المنطقية، وإن كان يمكن تبريره نفسيا بواسطة تداعي المعاني اللي ناشئ العادة، لأنه احنا اعتدنا هذه الأمور نشوفها، فصارت عندنا مسألة تداعي المعاني. وبالتالي يعني من خلال تحليل السببية بالصورة التي تنتزع فيها الضرورة من المخيلة النفسية لتفرض على الواقع، يعني يعتبر الضرورة هي نفسية ولكن تفرض على الواقع، ما إلها مصداق بالواقع، إنما هي في النفس اللي ذكرناها بطريقة تداعي المعاني. طيب هذا التحليل النفسي، وذكرنا طبعا يعني نقاط نقاشنا حول النقطتين سوية، يعني أنه في ما يتعلق بالنقطة الأولى ذكرنا أنه أحيانا في خاصة السببية العامة أنه ممكن تكون حالة واحدة ومع ذلك أنه تستدعينا أن نعتبر فيها نوع من الضرورة، مع أنه ما صار عندنا لا عادة ولا تكرار وما إلى ذلك. أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية، هيوم لما جعل أنه الدليل الاستقرائي حالة نفسية ودون أن يكون له أثر منطقي، نحن نقول نعم أنه الدليل الاستقرائي ممكن تكون عنده، هو يعطيك عرضا حالة نفسية صح، لكن هذا ما يمنع الجانب المنطقي، يعني الجانب النفسي شيء والجانب المنطقي شيء ثاني. الجانب النفسي ممكن يعالجه عالم النفس، لكن الجانب المنطقي ما يحلها عالم النفس، وإنما يحلها أصحاب المنطق أو رجال المنطق أو علماء المنطق. أما النقطة الأخيرة قبل أن أنهي جلسة هذه، وأقول إذا كان يعني السؤال اللي يرد لي في يوم، إذا كان هذه تحليلات بهذه الصورة، فكيف هو كان يتعامل عمليا مع الأشياء؟ يعني إذا كان هذا نقده وتشكيكه اللي هو تشكيك شامل، فكيف كان يتعامل مع الأشياء؟ فهو جوابه بالحقيقة يقول لك أنه هناك نوع من القوة القاهرة، إحنا طبيعتنا مقهورة بشيء جعل هذه القوة القاهرة لا نتعامل إلا بهذه الطريقة، يعني بشكل كانوري يقول أو بشكل غرائزي، أنه مهما شككت لكنت من ناحية العملية ليس بإمكانك، من ناحية الغريزية ليس بإمكانك أن تطبق ما تشك به. مثل جورج باركلي، باركلي أيضا كان أنه يقول ما في داعي نستنتج على أنه هناك واقع موضوعي خارجي خارج ذهنه، وإنما يكفي لأنه اللي نحس به بشكل مباشر هو بداخل الذهن، أما الخارج فيحتاج دليل وما عدى عليه دليل، فإذا العالم كله هو ذاتي في داخله، لكن هذا العالم اللي موجود في ذاته ما يمنع بالحقيقة من ناحية الغرائزية، حتى لو اعتقد هو فعلا، لكن من ناحية الغرائزية هو سوف يتعامل يعني شاء ما با بأن هناك أشياء موضوعية خارجية، يعني من حيث الغريزة بغض النظر عن الجانب المنطقي أو الجانب النظري. أكتفي إلى هذا الحد في هذه الجلسة، ربما كان شيء من التطوير، والحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.